بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أقبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قال: قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أقبر بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو ابن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام بنصف النهار أشعث أقبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبع فيها شيئا. قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبعه منذ اليوم. قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم عليه السلام. قال: حدثنا عفان بن مسلم قال أنبأنا حماد قال أنبأنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار قائل أشعث أقبر بيده قارورة فيها دم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، فلم أزل ألتقطه منذ اليوم، فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم عليه السلام. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عند أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، ورواه عن حماد عفان عبد الرحمن بن مهدي، فهو حديث صحيح. ومدلول هذا الحديث أن حسينا رضي الله عنه قتل في ذلك اليوم، أن هذه رؤيا حق رآها ابن عباس، وكان ابن عباس قد نصح الحسين لما انطلق إلى جهة العراق، فإن شيعة العراق أو أصحاب ذلك الجهة تلك الجهة كاتبوه أن الناس لا يريدون ذلك الوالي عليهم ابن زياد، وهذه بيعتنا، أرسلوا له بالبيعة وأظهروا له أنهم معه وأن وأظهروا له أنهم معه وأن الناس قد تركوا ذاك، فغرروا به ووصفوا أيضا ما يقوم به عبيد الله بن زياد من المعاصي والمخالفات، وهذا كله بعد تقدير الله عز وجل كان سببا في مقتل الحسين رضي الله عنه. أطال ابن كثير في البداية والنهاية جدا في ترجمة الحسين وفي صفة مقتله، قال: ثم دخلت سنة 61، استهلت هذه السنة والحسين بن علي سائرا إلى الكوفة فيما بين مكة والعراق ومعه أصحابه وقراباته، فقتل في يوم عاشوراء في شهر المحرم من هذه السنة، على المشهور الذي صححه الواقدي وغير واحد، وزعم بعضهم أنه قتل في سفر منها، والأول أصح أنه في عاشوراء محرم سنة 61 للهجرة. وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة الشأن كالطبري وغيره، لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان. ثم إنه ساق طريقة صفة مقتله من طريق أبي مخنف وهو متهم وشيعي، فإذا جاءك كلام في أهل البيت عن طريق أبي مخنف اعتبره كذبا، غالبه هكذا. وساق واعتذر في بعض كلامه على أنه إنما ساقه على ما فيه، قال: لأنه ساقه الطبري، ولو لم يكن كذا ساقه الطبري ما ساقه هو، ولكن ما كان ينبغي أن يسوق ما ساقه الطبري أيضا في مثل هذا، لأن الطبري مرخ، إذا انتقى كان الانتقاء أولى. قال: ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء فوضعوا أحاديث كثيرة وكذبا فاحشا، من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم، وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم، وأن أرجاء السماء احمرت، وأن الشمس كانت تطلع وشعاؤها كأنه الدم، وصارت السماء كأنها علقة، وأن الكواكب صار يضرب بعضها بعضا، وأمطرت السماء دما أحمر دما أحمر، وأن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ، وأن الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وقت الظهر، وأن رأس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة جعلت الحيطان تسيل دما، وأن الأرض أظلمت 3 أيام، ولم يمس زعفران ولا ورس مما كان معه يومئذ إلا احترق من مسه، ولم يرفع حجر من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط، وأن الإبل التي غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صارت لحما مثل العلقم، إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء. وأما ما روي من الأمور والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح، فإنه قل من نجا منهم في الدنيا إلا أصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون قتلة الحسين. وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رضي الله عنه كذب كثير وأخبار طويلة، وفيما ذكرناه كفاية، وفي بعض ما أوردناه نظر أنه عن طريق أبي مخنف. ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته، وحتى هذا لا ينبغي السوق عن طريق أولئك الشيعة الروافض، فإنهم دسوا في التاريخ ما يخدم أفكارهم الكاذبة وأقوالهم البائرة، وذلك يضر المسلمين ويسبب بينهم مزيد من الشر. وكتب السيرة غالبا يدخلها الدس، والدس فيها أكثر من غيرها، فكن على حذر مما تجده في كتب السيرة حتى البداية والنهاية، حتى البداية والنهاية فيها من هذه النقولات، كما يعترف به ابن كثير رحمه الله بذاته. ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته، وأكثروه من رواية أبي مخنف لوط بن يحيى، وقد كان شيعيا، شيعي خبيث، وهو ضعيف الحديث عند الأئمة بل متهم، ولكن أخباري حافظ الأخبار، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنفين ممن بعده، يعني يترامى عليه يأخذون عنه. وقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه في حدود 400 وما حولها، فكانت الدبادب جمع دبدب هو الطبل، فكانت الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء، ويضر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق، وتعلق المسوح على الدكاكين، ويظهر الناس الحزن والبكاء، وكثير منهم لا يشرب الماء ليلة عيد موافقة للحسين لأنه قتل عطشانا زعمهم يقولون. ثم تخرج النساء حاسرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق، إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء الفظيعة والهتائك المخترعة. وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بني أمية لأنه قتل في أيامهم، أي في دولتهم، دولة بني أمية في نسخة في دولتهم في نسخة في أيامهم. قال: وقد عاكس الرافضة الشيعة والشيعة يوم عاشور النواصب، يعني خالف الرافضة من أهل الشام أو بعضهم ما هو كلهم، فكانوا في يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم، يتخذون ذلك اليوم عيدا. وهذه من حق لوط بن أبي مخنف، لأنهم ما اشتهر هذا أنهم كانوا يتخذونه عيدا، يعني إنما اشتد بغض النواصب لآل البيت وسموا الناصب، وهذا بدعة ولا يجوز، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهكذا أيضا اشتد فيما بين بني أمية وبني العباس، حتى ربما بعضهم كان ينبشون القبور ويحرقونها، يخرجونها من القبر يحرقونها، العداوة التي بينهم إسراف، كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله عرضه، لكن كل هذا بدع. الرفض بدعة كبرى، تشيع كذلك، والنصب بدعة وعداء لأولياء الله ولا يجوز. وكان النسائي رحمه الله لما قدم الشام وجد بعض الناس من حريفين على علي سبونه في المنابر على آل البيت، فألف كتاب الخصائص، أي خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضائله يرد بها يذب بها عن عرض علي رضي الله عنه، فاتهم بالتشيع. وربما في بعض المواضع أيضا اتهم بالنصب بسبب ذبه. في الجانب الآخر أن معاوية أو عن بعض الصالحين فهو محدث، لا هو مع النواصب ولا مع الشيعة، لكن كان في ذلك الزمان من أبان الحق صنف، فالذي يذكر مناقب علي رضي الله عنه ربما اعتبره شيعيا. لماذا يذكر مناقب علي ويصنف في ذلك ويؤذى؟ ومن أسباب تقديم صلاة، يعني خطبة العيد على الصلاة، قالوا أنهم كانوا ربما انحرفوا في الخطبة فتكلموا على بعض آل البيت، والناس لا يحبون ذلك، فيصلون مع الناس ينصرفون ويتركون الخطبة التي فيها مثل هذا القول. فبعضهم قدم الخطبة على الصلاة من أجل أن يحتاج الناس للبقاء إلى الصلاة، أنه يحتاج يبقى يصلي مع الناس جماعة العيد. وفي جهة الشام كانوا يأمرون بسب آل البيت على المنابر، وممن ذكروا عنه ذلك ابن أبي ليلى، أنه قالوا له سب فلان، العن فلان على المنبر بعد الله في الخطبة. ففي نهاية الخطبة ذكروا في سيرته، وتراجع القصة من حيث صحة وعدمها، أنه قال إن أمير المؤمنين أي في ذلك البلد أمر بلعن علي بن أبي طالب فلعنوه لعنه الله. قالوا فما فهم حمر أهل الشام، أي ما فهموا أنه ما أراد لعن علي، إنما أراد لعن ذلك الأمير. وهو على كل حال لعن المسلم لا يجوز، لا هذا ولا هذا، كل مسلم. يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، ونهى عن لعن المسلم. وأما بالنسبة لهذا فطالت فيه أيدي الدس في مثل هذا القول وفي ضده. والحاصل أن الحسين رضي الله عنه قتل ظلما، من سائر ممن يقتل ظلما من الناس، ولكن صنع الرافضة بعد ذلك بسبب هذا أمورا شنيعة كما ذكر ابن كثير وغيره إلى هذا التاريخ، وهم يصنعون أمورا شنيعة وحسينيات وبدع وضلالات وانحرافات وشركيات وغلو ومبالغة وكذب وافتراء وتلفيقات وأشياء لا يرضاها الله. وهذه زلة من الحسين رضي الله عنه، زلة. والأمر كان مستتبا هناك لبني أمية ليزيد بن معاوية، وهذا عبيد الله بن زياد كان أميرا له على ذلك الموضع، حتى إنه خيرهم كما ذكر ابن كثير بعد أن رأى أن الأمر جد، قال إما أرجع، دعوني أنا أخيركم بين إحدى ثلاث، إما أرجع وإما أن أذهب إلى عبيد الله، إلى يزيد، إلى الشام، أسير إلى الشام أنا ومن معي، يرى فينا رأيه، وإما كذا في الثالثة أن أدخل ولا ضرر أو شيء من ذلك. فلم يرضوا بواحدة من هذه. وقد عتب ابن كثير رحمه الله على هذا الفعل عتابا شديدا، وقال وقد ورد في صحيح مسلم الحديث بالزجر عن ذلك والتحذير منه والتوعد عليه، بتقدير أن تكون طائفة من الجهلة، وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة المسلمين بعد اجتماعها، وليخلق من بايعه الناس اجتمعوا عليه. وقد ورد في صحيح مسلم الحديث بالزجر عن ذلك والتحذير منه والتوعد عليه، بتقدير أن يكون طائفة من الجهلة قد تأولوا عليه وقتلوه ولم يكن لهم قتله، بل كان يجب عليهم إجابته إلى ما سأل من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكرها. فإذا ذمت طائفة من الجبارين لن تذم الأمة بكمالها وتتهم على نبيها صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر كما ذهبوا إليه ولا كما سلكوه، بل أكثر الأمة قديما وحديثا كاره ما وقع من قتله وقتل أصحابه سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم الله، وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة، هم الذين خانوا، هم الخوانة أشباه الرجال وليسوا برجال كما جاء عن علي. فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون من الدنيا، وأخذهم على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهبة، فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم قتلوه. أن قتله الحسين بعضهم من بايعه ممن كان راسله بالبيعة من أهل العراق، وليس كل ذلك الجيش كان راضيا بما وقع من قتله، بل ولا يزيد بن معاوية والله أعلم ولا كرهه، والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفى عنه، كما أوصاه بذلك أبوه، وكما صرح به وكما صرح به مخبرا عن نفسه بذلك، وقد لعن ابن زياد على فعله، يزيد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو، ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل يعيب عليه ذلك، والله أعلم. بعضه من هنا ومن هنا لفلف من كتب التاريخ. فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله رضي الله عنه، فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وشجاعا وشيخا، ولكن وأيضا بشر بالجنة وحب رسول الله وريحانة رسول الله، ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء، وقد كان أبوه أفضل منه، وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من رمضان، قتله خارجي. وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة، وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق في شهر ذي الحجة سنة 36، وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، ولم اتخذ الناس يوم مقتله مأتما. وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي في المحراب وصلاة الفجر وهو يقرأ القرآن، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما. وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله، ولم يتخذ أحد يوم موته مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين، ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة، وأن السماء الشمس انكسفت، وأن السماء كذا، وأن مثل كسوف الشمس والحمرة التي يطلع في السماء وغير ذلك. وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه الحسين بن علي عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة يذكرها فيتذكرها، وإن تقادم عهدها فيتحدث لها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها. هذه ضعيف لكن استرجاع قد أطال في سيرته في مثل هذا، حاصل أن هذا من الظلم الذي حصل. لكن هؤلاء الذين قال عنهم الشعب: لو كانوا من الطيور كانوا رخما، لو كانوا من الدواب كانوا حمرا، يعني أتوا بهذا بأمر شنيع، فضائح وشركيات وبدع، وفي هذه الأزمنة زادوا فيها أيضا وطوروها. فوجب على المسلمين إنكار المنكر، إنكار ما يصنعها هؤلاء من المبالغات والشركيات والخرافات، وهم يعتبرون ذلك سياسة مضادة وهذا ما هي سياسة، هذه حماقة، هذه ما هي سياسة، هذه حماقة تعتبر ومعصية لرب العاصي لرب العالمين، قلوا لا يرضاه الله. سنة 60 يوم عاشوراء، سنة 61 في ذلك اليوم إحدى يعني عاشوراء محرم على الصحيح، 61 هجريا، هذا الذي اشتهر من قوله قتل رأه أنه يلتقطه، رأى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط دم ابنه الحسين، وبعض الرؤى ما تحتاج إلى تأويل، يعني ظاهرها كافي، مثل هذه الرؤية ظاهرها كافي ما يحتاج إلى مزيد تأويل. إلى هنا بارك الله فيكم.